بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر الله جل جلاله عن إخوة يوسف أنهم لما قدموا عليه ومعهم أخوه شقيقه بنيامين، أدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة والألطف والإحسان، ثم اختلى بأخيه بنيامين فأطلعه على شأنه وما جرى له، وعرفه أنه أخوه، وقال له: لا تبتئس، لا تأسف على ما صنعوا بي. وفي تفسير آخر: لا تبتئس بما كانوا يسيئون من معاملتك، لأنهم كما كانوا يحسدون يوسف كانوا يحسدون بنيامين كذلك. وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه، واتفق معه أنه سيتحيل على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. فلما جهزهم بجهازهم، أي جعل لهم، أي حمل لهم الطعام على إبلهم، أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية، إناء من فضة كان يكيل للناس بها، وكان يشرب فيها، يكيل للناس بها من عزة الطعام يومئذ إذ كان قليلا نادرا، إما الصواع كما قلنا إناء من فضة عند كثير من أهل التفسير. فوضع هذا الصواع في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد منهم، ثم نادى مناد بينهم: أيتها العير، ويقصد بها أهل العير الذين يقودونها ويسوقونها، أيتها العير إنكم لسارقون. مفاجأة مذهلة، تفتوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذا من باب الجعالة في الفقه. ايه موضوع الجعالة؟ قال: التزام عوض معلوم، حمل بعير على عمل معين معلوم او مجهول يعسر ضبطه. من رد بعيري الشارد، من جاء بهذا الصواع الضائع المسروق. هذه الجعالة في الفقه. الحنابلة يقولون: تسمية مال معلوم لمن يعمل لواهبه أو لجاعله عملا مباحا ولو كان مجهولا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة. هذه هي الجعالة في الفقه من العقود المشروعة ومن أدلتها: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا من باب الضمان والكفالة. الضمان في لغة التسويقيين والتجاريين في واقعنا المعاصر تعهد يلتزم فيه المنتج لسلعة من السلع بسلامتها من عيوب الصنع، من العيوب الفنية، يلتزم بصلاحيتها للعمل خلال مدة معينة متفق عليها. وفي ضمان آخر، ضمان العهدة، ضمان عن البائع أو ضمان عن المشتري، ولأهل الفقه تفصيلات في باب الضمان ليس هذا موردها الآن. نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فجاء مذهلة، صدمة: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، لقد تحققتم وعلمتم من سيرتنا الحسنة، من شمائلنا، نحن أولاد نبي، من أخلاقنا، ليس من سجايانا السرقة. إن سجايانا تتنافى تماما مع هذه الصفة التي تتهموننا بها. أوكي. طيب، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إن كان السارق فيكم ما جزاؤه؟ أي شيء تكون عقوبته إن وجدنا بينكم من أخذ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله. كان في شريعة إبراهيم أن السارق يقدم للمسروق، يسترقه صاحب المال، يصبح عبدا له. من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أن السارق يدفع إلى المسروق منه. بدأ التفتيش، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذا هو الذي أراده يوسف عليه السلام، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم إلزاما لهم بما يعتقدون. ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف. الكيد معناه التدبير، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. أصل كلمة الكيد تعني التدبير، ثم قد يكون التدبير بحق وقد يكون التدبير بباطل. وما وصف الله تعالى به نفسه بأنه يكيد للظالمين هو كيد بحق، يجازي به هؤلاء الظلام على كيدهم بالباطل. وعندما ينسب إلى الله جل جلاله هو كمال في حقه، وإن كان نقصا وذما في حق البشر، فالله تعالى لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا قال في مجازاته للكافرين على مكرهم بعباده المؤمنين: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أي هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، والله جل وعلا يكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاءوا به من الباطل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا سيعلمون عاقبة أمرهم عندما ينزل بهم العقاب. لكن أيضا استطراد، الله جل وعلا لم يوصف بالكيد على جهة الإطلاق، إنما جاء نسبة فعل الكيد إليه في مقابلة كيد الكافرين: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المكر والاستهزاء والسخرية إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. فلا تنسب هذه الصفة الكيد إلى الله على الإطلاق، وإنما تقيد بما يفيد أنه كيد بحق، ولا يسمى الله تعالى بها. ليس كل فعل من أفعال الله نعمل لربنا اسم منه، ما نقولش ربنا اسمه الكائد لأنه يكيد، ما نقولش ربنا اسمه الباطش لأنه يبطش، اسم الآخذ لأنه يأخذ. لا يشتق لله جل وعلا من أفعاله أسماء، أسماء الله توقفية يوقف فيها عند حدود ما ورد به الخبر الصحيح. لكن إشكال هنا ربما يطوف بخيالكم ويمر بأذهانكم كيف استحل يوسف عليه السلام أن يفعل هذه المكيدة ويقول أيتها العير إنكم لسارقون. وهذا نبي وأفعاله قدوة وأسوة، فكيف استحل وهو يعلم أنهم ليسوا سراق؟ هذه تهمة لبريء، كيف يمكن تخرجها؟ كيف يمكن فهمها؟ هذه تفهم أحبابي أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. السيئة تحتمل في موضعين، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. ولهذا قالوا ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، بل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. أضرب لكم مثال يقرب لك ويبرد قلبك. الخضر عليه السلام ماذا فعل؟ خرق السفينة. السفينة ليست ماله، مال لقوم آخرين، بل لمساكين يعملون في البحر. فخرق سفينة المساكين وهم الذين حملوهم فيها بغير أجر، ولم يستطع نبي الله موسى أن يصبر على هذا. أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. لكن عندما انكشف الغطاء وأدرك فيما بعد أنه كان وراء القوم ملك يأخذ كل سفية غصبا، هذا الخرق الصغير أبقاها لهم. أن تبقى لهم سفينة مخروقة ولا أن تصادر بالكلية؟ ولهذا قالوا أحيانا لابد من خرق في السفينة لكي تنجو من الملك الظالم، لين تعمل حاجة معينة كده تعيب بعض أشيائك حتى لا تصادر عليك. أظهر من هذا وأبين قتل الغلام. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ماذا يكون أيتها العير إنكم لسارقون إذا قرنت بالقتل وإغراق السفينة؟ وفي النهاية الخضر، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالسيئة تحتمل إذا كانت تدفع ما هو أسوأ منها، وسيدنا يعني يوسف استطاع بهذه الحيلة أن يبقي أخاه، أن يدفع عنه ظلم إخوانه له، كمبليت الخروج من النفق المظلم الذي عاشوا فيه طوال هذه السنين. فإلى أن من الله على يوسف ومكنه في الأرض. اللهم اهدنا سواء السبيل. في تخريات أخرى يعني ضربت عنها الذكر صفحا، حتى يعني قال لعله قصد إن في المعاريض مندوحة من الكذب، إنكم لسارقون، إنما سرقوا أخاهم يوسف وذهبوا به إلى البئر وألقوه في غيابة الجب. على كل حال أظهر ما قيل في تخريجها هذا الذي ذكرته لحضراتكم. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قوانين الملك ما كانش تهيئ له أن يستبق أخاه عنده. لم يكن في قانون الملك ولا في قواعده أن السارق يسترق لصاحب المال، لكن الله جل وعلا رتب هذه المكيدة وهذا الموقف ليوسف، وأنطق إخوته بالعقوبة فأخذوا بما أقروا به على أنفسهم. كذلك كدنا ليوسف، دبرنا له ورتبنا له ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما كان في مقدوره أن يفعل هذا، لأن دين الملك لا يمكنه من استبقاء السارق، إنما هذا في شريعته. ف في شريعة إبراهيم تعلمون بين الشرائع نسخ ونحو. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ماذا كان رد الفعل عندما اكتشف إخوة يوسف أن أخاهم في صورة السارق؟ ولم يكن سارقا، في صورة السارق يعني. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، والكام بيتلقى على مين؟ يعني على يوسف اللي هو العزيز. كانهم يعتذرون، يتنصلون إلى العزيز من التشبه به. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. في تخريج هذا أو في تأويله يقال إنه قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره. وهذه إن صحت الرواية فهي جنات سيدنا إبراهيم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تعرفون القصة أحبابي. في تخريج آخر إن عمة يوسف ابنة إسحاق كانت تحب يوسف حبا جما، واستبقته عندها لا تطيق فراقه. جاء يعني أبوه وطلب أن يسترد ابنه لأنه لا يطيق صبر على فراقه كذلك. لكن يعني قال له تبصب شوية، أنا لا أستطيع فراقها، لا أحتمل هذا. كان عندهم منطقة كده زي حزام، وكان من قواعدهم إن أي واحد يخبئها سرقة فإنه يكون أيضا كما فعل، كما كانت القصة مع بنيامين، أنه يكون لصاحب المنطقة أو لمن أودعت عنده. فرتبت مكين إنها رتبت إنها حزمت يوسف بهذه المنطقة من تحت ثيابي، قلتهم أنا بدور المنطقة اختفت مني. دور طلعت فين؟ طلع كشفوا، طلعت تحت ثياب يوسف، وبالتالي استبقته في هذه العيلة. طبعا هذا الكلام أحبابي ليس لم يأتي في خبر صحيح معصوم نتقلده دينا، لكن مما يروى في الكتب وينقل عن الإسرائيليات. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق بهذا ولا نكذبه، لما يحكى على سبيل الاعتبار والاتعاظ. لما جبه يوسف في وجهه وهم لا يعلمون، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه. يعني هذه الكلمة أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ماذا؟ ما هو الذي أسره؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لم يقل لهم هذه الكلمة يوسف، لا والله ما قالها، بل أسرها في نفسه. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الآن القرار إن بنيامين يبقى، مشكلة كبيرة، لقد أخذ عليهم أبوهم موثقا. إلا أن يحاط بهم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. والآن تقرى ترك بنيامين عند يوسف بمقتضى اعترافهم وإقرارهم بأن هذه شريعة أبيهم فيما يتعلق بالسراق. فتفقوا يتوسلون، يعطفونه عليهم، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا جما يتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه بدله ليكون عندك عوضا عن إنا نراك من المحسنين العادلين القابلين للخير. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون. إذا أخذنا بريئا بمتهم أو بمدان هذا ظلم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، اعتزلوا الناس، اقترب بعضهم إلى بعض يتحاورون يتناجون ماذا يفعلون. فقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهذا الكبيرهم هو الذي كان قد أشار عليهم بإلقائه في البئر، لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض، لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني، أو يحكم الله لي بأن يمكنني من أخذ أخي على النحو الذي يعرفه جل جلاله. أنا هنا مش ماشي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اذهبوا فأخبروا أباكم بحقيقة ما حدث، ما علمنا أن ابنك يسرق وما علمنا في الغيب أنه سرق له شيء، إنما سألنا ما جزاء السارق. ويا أبانا اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية مصر، العير التي رافقناها، اسأل أهل العير الجمال المحملة بضاعة وبالتاجر تجر عليها أهلها، اسأل عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا. العير الإبل التي عليها الأحمال والمراد أصحابها. سيدنا يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ضمنها كفعلتهم بيوسف، والأحداث بتتكرر، التاريخ بيعيد نفسه، من أمس يوسف واليوم بنيامين إلى الله المشتكى. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ترجى من الله سبحانه أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وبنيامين وكبيرهم الذي بقي، وقال لن أبرح الأرض حتى يأذاني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قصة يوسف فيها عجائب وغرائب سبحان الله، تلمس من خلالها يد الله وهي تعمل في هذه الدنيا، كل حلقة تسلم إلى الحلقة التي تليها في إبداع مذهل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآن القصة توقفت عند هذه المحطة، أن إخوة يوسف رجعوا فقالوا لأبي يا أبانا إن ابنك سرق وأن كبيرهم قد بقي في أرض مصر أن أبرح الأرض حتى يأذن أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ففقد نبي الله يعقوب بنيامين، ثم بقي بعيدا عنه رومل الكبير الذي كان قد أشار عليهم من قبل بإلقاء يوسف في الجو. تشتد الأزمة، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. سبحان الله، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك عفو، يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أو وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وانظر إلى اليقين الذي وقر وسكن في قلوب أنبياء الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهذا الرجاء لم يكن متنافيا مع الأحزان الكبيرة التي استقرت وملأت عليه أقطار نفسه. صفها الله جل جلاله بقوله: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تعليق على هذه الآية سيكون ما سنبدأ به في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.